أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دار الأمر بين أن يكون المعنى معنى حقيقيا أو مجازيا، ذكروا لتعيين المعنى الحقيقي علامات يتعين بها أن المعنى حقيقي، فيحمل اللفظ على ذلك المعنى الحقيقي فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف. ذكروا لذلك علامات منها التبادر، فقالوا إن انسحاب المعنى من اللفظ بنفسه قرينة على أن اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى، وذلك من جهة أن دلالة اللفظ على المعنى حادثة ومحتاج إلى علة لا محالة، حيث إن الدلالة غير ذاتية على ما تقدم الكلام فيه. وقلنا إن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية، وإنما هي بالجعل والموازعة. فإذا لم تكن الدلالة ذاتية فلا بد من أن تستند إما إلى وضع وجعل أو إلى قرينة خاصة تدل على ذلك. وحيث إن المفروض أنه لا قرينة في المقام، يعني فرضنا أن المعنى يفهم من اللفظ بنفسه من دون قرينة حالية أو مقالية، فيستكشف بذلك أن اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى كشف العلة المعلولة، حيث إن الدلالة لا بد من أن تكون مسببة عن شيء، وحيث إن ذلك الشيء ليس بذاتي ولا قرينة خارجية، فانحصر الأمر في أن تكون هذه الدلالة مستندة إلى الوضع، فيستكشف بالتبادر وضع اللفظ بإزاء معنى خاص. وربما يورد على هذا التقريب فأن الدلالة غير مسببة عن الوضع نفسه، وإنما هي مسببة عن العلم بالوضع لا عن نفس الوضع خارجا، والمقصود استكشاف الوضع خارجا، يعني نريد أن نستكشف أن اللفظ موضوع بإزاء أي معنى من المعاني. فالمستكشف وما نريد أن نفهمه هو الوضع الخارجي، والوضع الخارجي لا يكون علة وسببا لانفهام المعنى من اللفظ، وإلا لفهم كل أحد جميع اللغات الدارجة في العالم فإن الوضع موجود. فالذي يكون سببا لفهم المعنى من اللفظ إنما هو العلم بالوضع لا نفس الوضع خارجا. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان العلم بالوضع هو السبب للتبادر وانفهام المعنى من اللفظ، فكيف يمكن أن يكون التبادر إلا كان للعلم بالوضع ويستكشف الوضع به؟ فإن الاستكشاف إنما هو بمعنى العلم، وهذا مستلزم للدور السريع، يعني إن التبادر يتوقف على العلم بالوضع. وقد فرضنا أنه لا طريق لنا إلى العلم بالوضع إلا التبادر، وهذا دور ظاهر. وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بوجهين. أولا، يمكن أن يقال إن العلم الذي هو مسبب عن التبادر غير العلم الذي هو سبب للتبادر باعتبار العالم واختلاف العالم. فأحد فردي العلم علة والفرد الثاني معلول، وذلك كما هو الواقع كثيرا بالنسبة إلى من لا يعرف لغة خاصة كاللغة العربية مثلا، بالنسبة إلى غير العرب إذا علم أن معنى خاصا يتبادر عند العرب من هذا اللفظ يستشهد لا محالة، فأن هذا اللفظ موضوع لذلك. للبيان المتقدم فإن الدلالة لا بد من أن تستند إلى أمر ذاتي والمفروض عدمه أو إلى قرينة أيضا المفروض عدمها، فلا بد من أن تستند إلى الوضع لا محالة. فالعلم بالوضع بالنسبة إلى العجمي معلول للتبادر، يعني التبادر عند أهل اللغة، والتبادر عند أهل اللغة ليس معلولا لعلم الأجمي، بل هو معلول لعلم أهل اللغة وهم العرب بذلك. فالعالم مختلف، علم شخص متوقف على التبادر عند شخص آخر، والتبادر عند شخص آخر يتوقف على علم ذلك الشخص لا على علم الشخص الأول. فأين الدور؟ العالم مختلف والتبادر معلول لأهد العلمين وإلة للعلم الثاني، فلا دور، وهذا واضح. وثانيا أجاب عن ذلك أنه يمكن أن نفرض شخصا واحدا ومع ذلك لا يلزم منه الدور، فإن أهد العلمين غير العلم الثاني من جهة المتعلق لا من جهة العالم. فيعني ذلك أن العلم بالشيء قد يكون علما له على نهج الاندماج والإدماج، وقد يكون علما به على نهج التفصيل. مثلا إذا تكلمنا بكلمة الدار أو بكلمة البلد، مثلا ننتقل من لفظ الدار إلى ساحة وحائط وغرفة، مثلا هذا يسمى بالدار، يعني كل مركب كان مشتملا على هذه الأجزاء فهذا المركب اسمه دار. فطبعا عند التكلم بهذا اللفظ يحصل لنا العلم بالمعنى، يعني يحضر المعنى في ذهننا، ولكن هذا العلم علم بالمعنى وعلم بأجزائه على نحو الاندماج لا على نحو التفصيل. يعني مفهوم الغرفة ومفهوم الساحة ومفهوم الحائط غير متصور عندنا تفصيلا، وإنما هو متصور إجمالا في ضمن تصور مفهوم الدار. وكذلك إذا أطلق لفظ البلد مثلا ينتقل الإنسان إلى دور متعددة مجتمعة وإلى جادات وشوارع وغير ذلك من ما يتوقف عليها إجمال البلد، كل ذلك على نحو الاندماج. إذا تكلمنا بلفظ الصلاة ننتقل إلى معنى، ولكن المفهوم الركوع غير متصور لنا تفصيلا عند هذا الاستعمال وعند استماع هذه الكلمة. وكذلك مفهوم الركوع والتكبير والقبلة والطهارة وغير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها، وإنما كل ذلك معلوم لدينا ومتصور عندنا على نحو الإجمال والإنضباط. وأما إذا تكلمنا بلفظ التكبير والركوع والسجود والطهارة والقبلة والسلام مثلا، فهذه المفاهيم أيضا تحضر في ذهننا، إلا أنه حضور تفصيلي لا حضور إجمالي. ويمكن أن يكون المعنى الواحد متصورا تارة تفصيلا وأخرى متصورا إجمالا، هذا قابل بالخارج وعليه. فبالنسبة أهل كل لغة، بالنسبة إلى لغته، من أول السماع كان يتكلم بالألفاظ وينتقل إلى المعنى، إلا أنه لم يكن متصورا للمعنى على التفصيل ولم يكن ملتفتا إلى خصوصيات هذا المعنى على التفصيل، وإن كان المعنى حاضرا في ذهنه على نحو الإجمال والاندماج، فإذا أراد أن يعرف وضع هذا اللفظ وأنه بحسب السعة والضيق أي مقدار يشمله هذا اللفظ وأي مقدار لا يشمله، يعني أراد تحقيقه، فيمكن أن يرجع إلى نفسه ويرى أن المتبادر من أي مقدار بمقدار التبادر يبني على أنه هو الموجود. مثلا كلمة الماء يستعمل خارجا في الماء المطلق ويستعمل في المياه المزافة ويستعمل في ماء الزاج والكبري هكذا غير ذلك. إذا أراد أن يفهم حد هذا المفهوم بحسب السعة والضيق وأنه يشمل أي مقدارين ولا يشمل المقدار الزائد على ذلك، يرجع إلى نفسه، فإذا رأى أن المتبادر هو حد خاص يعلم أن هذا هو الموصول، فإنه من أهل هذه اللغة. إذا يمكن لأهل كل لغة أن يعرف المعنى الحقيقي بالتبادر عنده لا بالتبادر عند شخص آخر، ومع ذلك لا يكون هنا دور، فإن العلم الذي يترتب عليه التبادر هو العلم الإجمالي الإقتصادي، والعلم الذي يترتب على التبادر هو العلم التفصيلي يعني تعيين الحد. إذن العلمان مختلفان من جهة المتعلق، فإن متعلق أحدهما مفهوم مندمج إجمالي ومتعلق الثاني مفهوم تفصيلي فلا دوره. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني أهل كل لغتين يمكن أن يعين الموصول بالرجوع إلى نفسه ويرى أنه بارتكازه وبما هو أهل هذه اللغة يفهم من اللفظ أي معنى من المعاني. هذا المعنى المركز في ذهنه إذا التفت إليه وعين اللغة يظهر له أن هذا هو المعنى الحقيقي. ثم إن التبادر إنما يثبت به أن اللفظ بنفسه يدل على المعنى في زمان التبادر، وأما بالنسبة إلى ما قبل ذلك فنحتاج إلى التبادر في ذلك الزمان، ولا يثبت ذلك بالتبادر عندنا. فلو فرضنا أن لفظا يتبادر منه معنى خاص في زماننا وشككنا في أنه قبل مئة سنة أو أكثر، هل المتبادر هو هذا المعنى أو كان المتبادر أمرا آخر مغايرا لذلك؟ إثبات أن اللفظ كان موضوعا لهذا المعنى المتبادر عندنا في ذلك الوقت لا يمكن إثباته بالتبادر عندنا، بل لابد من إثبات التبادر عنده. فعلى ذلك يشكل الأمر بالنسبة إلى كثير من الموارد التي نحتاج فيها إلى تعيين المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الأزمنة السابقة، والتبادر عندنا لا يستكشف به الحقيقة في الزمان الأسبق، إلا أنه يمكن إثبات ذلك بزمينة أمر آخر لا بالتبادر نفسه، وهو قيام السيرة العقلائية على أن الشيء إذا ثبت أنه معنى حقيقي وأن اللفظ يستفاد منه المعنى بنفسه، يبنى أنه كان كذلك من الأول وأنه ليس بأمر حادث، بل هو امر كان ثابتا من الازل و هذا هو المسمى بالاستصحاب القهري، يعني عكس الاستصحاب المستلا. اليقين هو في هذا الزمان و الشك بالنسبة الى الزمان السابق، فبناء العقلاء على ان يعامل مع الازمنة السابقة بالنسبة الى الالفاظ خاصة بالنسبة الى الدلالات قامت السيرة على ذلك و على البناء على عدم تغيير اللغة، و ان المتفاهم عندنا من اللفظ هو الذي كان متفاهما عليه عند الازلين، و على ذلك جرت السيرة العقلائية في الاقاريب و الاوقاف و الوصايا و غير ذلك. فنجد وصية مثلا قبل 100 سنة او اكثر فاستعمل لفظ في معنى لفظ الدكان مثلا او لفظ الخان او غير ذلك من الالفاظ، اوصى نحتمل ان الدكان في ذلك الزمان كان معناه غير ما نفهمه هذا اليوم، هذا يعتنى بهذا الاحتمال. وهكذا غير ذلك من الموارد، بل موارد العقاريد اذا وجدنا اقرارا قبل 200 سنة من واحد يؤخذ باقراره، ولی ما یفهم منه فی زماننا یکون حجتا بالنسبت الى الزمان السابق ایزن، بل على ذلك یبور باب الامر الاستنباط. لولا هذا لن سد باب الاستنباط اصلا، اذ من المحتمل ان الالفاظ الوارده في السنة والروايات كان يستعمل في معاني غير المعاني التي نستعمل هذه الألفاظ فيها، ولا يمكن دفع هذا الاحتمال إلا من جهة السيرة العقلائية، وأن بناء العقلاء على ذلك في كتب التواريخ وبقية الكتب العلمية وغير العلمية ينظرون إلى الألفاظ أي معنى يستفاد منه فعلا، ينسب إلى القول الأول أنه أراد هذا المعنى، فهذا مما لا ينبغي الشك فيه. هذا فيما إذا ثبت التبادل، وعلمنا بأن الدلالة مستندة إلى نفس الله، وأما إذا شككنا في ذلك ولم نفهم أن الدلالة مستندة إلى نفس الله أو إلى قرينة خاصة أو إلى قرينة عامة، نحتمل أن هناك قرينة عامة نزيل المجاز المشهور، والمعنى يستفاد من اللفظ بزمينة تلك القرينة وغير مستندة إلى الوز، فهل يمكن هنا نحن القرينة بالأصل فيقال الأصل عدم القرينة، أو أننا نتذكر ولا يمكننا إثبات الحقيقة بهذا الأصل؟ الظاهر أنه لا يمكن، فإن هذا الأصل لا أصل له لأن أصالة عدم القرينة، إذ لو أريد بهذا الأصل الاستفهام بما أن القرينة أمر حادث، دلالة اللفظ على المعنى معلوم ووجود القرينة مشكوك فيه، فنستصحب عدم القرينة. هذا من الأصول المثبتة الواضحة، فإنه لا يترتب على أصالة عدم القرينة أثر شرعي، وإنما يترتب عليه استناد الدلالة إلى نفس اللفظ، وهذا ليس بأثر شرعي، فالاستصحاب التعبدي لا يكون جاريا. وإذا كان هذا الأصل يعني أصالة عدم القرينة من جهة بناء العقلاء، فلم يثبت بناء من العقلاء على ذلك. وأما أصالة عدم القرينة التي ثبتت ببناء العقلاء، وما إذا كان الشك في المراد، يعني علمنا المعنى الحقيقي ولكن شككنا في أن المتكلم حينما أتى باللفظ هل نسب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر أم لم ينسب، فنشك في مراد المتكلم ونحمله على المعنى الحقيقي فأسعار تعجب القرينة. وأما إذا علمنا أن مراد المتكلم شيء خاص وشككنا في أن إرادته الشيء الخاص هل هي من جهة الوضع أو أنها مستندة إلى القرينة، يعني كيفية الإرادة مجهولة لنا، لم يثبت بناء من العقلاء في مثل ذلك، إذن لا أثر لمثل هذا التبادر الذي يشك أنه مستند إلى نفس اللفظ أو إلى القرينة، بل لا بد في إثبات الحقيقة من إثبات أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ وإلا فيتركه.